في سبيل الله ربي مكتفي والبغر ده لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني لا اله الا هو فاتخذه وكيلا تكل اليه مهامك فانه سيكفي سها. قال ابن جرير فاتخذه وكيلا فيما يامره وخلف اليه اسبابك واصبر على ما يقولون. فطبعا نتخذه وكيلا انظر كيف اقترنت بمقاعد الالوهيه رب المشرق والمغرب وهذا ليس الا لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى فاتخذه وكيلا. يعني بما انه هو رب المشرق والمغرب وبما انه لا اله الا هو فلا رب غيره ولا اله معبود بحق سواه. فبالتالي اتخذه وكيلا يعني لا تكل امورك الى غيره فتوكل على الله وحده. فهذا مما يغير ان التوكل عباده لا تنبغي ان توجه الى غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل في السجود والركوع واضح لا ينبغي ان يوجه الا الى الله والا كان شركا واضح. فهذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل ومعنى توكلت على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ليس معناها حسبك الله والمؤمنون هم ايضا حسب توكل عليهم. لا لان التوكل عباده لا تنفرد الا لله. فلا يصح ان يقول رجل اخر توكلت على الله وعليك فياتي اخر يقول لا مسؤول سواه لابد تستعمل ثم ما تتقضي الصلاه والمرتبه فتقول ثم لا حتى ثم هي الصحيحه بالضبط الى كل واحد سجدت لله ثم لك هل هذا يقبل؟ فكذلك ما ينفعش تكون توكلت على الله ثم عليك لان التوكل لا يكون الا الله وحده فقط بخلاف الامور الاخرى. فيمكن ان يعني تستعمل فيها رفض التراخي ثم نعم تتخذه وسيله واصبر على ما يقولون من الاذى والفجر للثراء عليك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اي بالاعراض عن مكافاتهم بالنكر. هذا هو الهجر الجميل ان تعرض عن مقابله الاذى باذى مثله. هذا هو الهجر الجميل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذا كقول الله تبارك وتعالى ودع اذاهم وتوكل على الله اعرض عن اذاهم وتوكل على الله وذرني والمكذبين اي دعني واياهم دعني والمكذبين وذرني والمكذبين دعني واياهم وكل امرهم الي فان لي رميه عنك في الانتقام منهم وذرني والمكذبين اولي النعمه. النعمه اي التنعم ويريد بذلك عز وجل صنع بلا قريش ومترفيهم ولغمي والمكذبين اولي النعمه اولي الكرم من قراضيل قريش ومهدهم قليلا ومهدهم قليلا اي تمهل عليهم زمانا او امهالا قليلا ان لدينا امثالا اي خلودا وجحيما اي نارا شديده الحر والانتقاد وطعاما ذا غصه اي طعاما يغص به اكله فلا يثيره وعذابا اليما اي ونوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله. يعني كما ان في الجنه نعيما يقول الله عز وجل فيه اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين. واضح. فذلك كما أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يتصور كله فذلك في النار في الجهة المقابلة فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يدرك كله ويعني هو فوق طاقة البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنة أيضا مما فليس في النار مما في الدنيا أيضا إلا الأسماء لكن حقيقة تساوي كما نقول في الجنة. قوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومثلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما اي ونوعا اخر من انواع العذاب مؤلما لا يعرف كله اي فلا ترى موكولا اليه امرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يعني مهما وكلت امرهم الى اي احد فلن تجد موكولا اليه لن تجد احد تفوض اليه امرهم وحسابهم والانتقام منهم اشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى وطعاما ذا غصه وعذابا اليما اذا كان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما لا يكتمه كله ولا يدركه احد ابدا فحقيق الا تصور امرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منه الا من الله سبحانه وتعالى لانه هو اقدر الناس على يعني مجازاتهم والانتقام منهم فهذا هو المعنى اي فلا ترى موصولا اليه امرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام يوم ترجف الارض والجبال اي تضطرب وترتد بالزلزال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اي رملا متفرقا منثورا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم اي باجابه من اجاب وإذا من ابى سوف يشهد عليكم اي ايها الامه المحمديه من الذي اجابه ومن الذي ابى واستنكف عن القيام بطبعه انا ارسلنا اليكم طبعا هذا خطاب لكل البشر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني يدعوه إلى الحق فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا ثقيلا وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا في اليم وكما نلاحظ لفتنا النظر مرارا الى هذه الملاحظه يعني فرعون لعتوه وشده كفره دائما نلاحظ ان ارسال موسى عليه السلام يغلب عليه انه ارسل الى فرعون واضح لماذا لان فرعون كان يعني يستعبد قوما فكان يطلب منه ان يعبدوه يا ايها البلغ ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى فعتى عتوا كبيرا وطغى طغيانا عظيما فلذلك لان قومهم كانوا تبعا له كذبين تبعا له كذلك ياتي دائما اصاله الكلام في حق فرعون ثم ياتي قومه على سبيل ايه تبعيا مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى هنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا اي ثقيلا لقى ياتي سيره الملأ الى فرعون وملائه كان لابد من ذكر الشعب نعم يجيب مصدره تابعا له الى فرعون وملائه نعم فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان بيلا اي كيف تكون انفسكم ان بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكر وهو يعني يوم يجعل الولدان شيبا الطفل الصغير الوليد يعطيه شيء من اهوال يوم القيامه لكن هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصيه ولا ذنبا فكيف يكون الاهوال في حق من على هؤلاء يعني الولدان فكيف تتقون ان كفرتم يعني ارسلنا اليكم الرسول فكيف تتقون كيف تقول انفسكم ان بقيتم على كفركم ان كفرتم يعني إن تقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر أنه يوم يجعل الولدان فيها يقال في اليوم الشديد إنه ليشيد نواصي الأطفال إنه لا يشيب نواصي الأطفال. فهذا كلام جاري مجرى المثل وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيف. والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان كان سريعا. على أي الأحوال يعني هذا الكلام نسبه القاضي إلى ابن أبي الحبيب، واضح. وكان هذا يعني اجتماع، تعرفون من هو ابن أبي الحبيب الذي ينسب إليه نهج البلاغة، الذي ينسب إليه صاحب نهج البلاغة. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون الكلام على حقيقته، ومن الذي يمنعه أن يكون على حقيقته؟ وأيضا قوله هنا الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيف، كلامنا الآن في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة، لكن الكلام على أهوال يوم القيامة. يقول أبو الخير المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت أني أسلم. قال: والهم يختلف الجسيم نحافة ويصيب ناصية الصبي ويهرمه. والهم يختلف الجسيم نحافة، شخص الجبين المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا، يعني بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغلاء، فإن بسبب الهموم قد يزيد السحر من الشخص البديل. والهم يحترم الجسيم نحافة ويصيب ناصية الصبي ويهرمه، وهذا الصبي يسيب. فكيف تتقون أو انتقرتم يوما يجعل ولدان شيبا؟ السماء منخفض به. قال الزمخشري: وصف لليوم في الشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنخفض فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ يعني السماء محكمة، البنيان شديدة القوة، تنخفض من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق؟ هل هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانفطار؟ السماء منفطر به، هل في جلسة نظركم السماء منفطر به؟ يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ووصفت هنا بالمذكر، السماء منفطر به، واضح. فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السليم: لم تؤنث الصفة لأحد وجوه. منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انتصار، ذات انتصار نحو مرجع وحائر. ومنها أنها تذكر وتؤنث، إن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤنث. ومنها أنها اسم لي يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأليف. وقوله تعالى منفطر به، هذه الباء سببية أو للاستعانة أو بمعنى فيه. يبقى الباء هنا إما بمعنى يعني السماء منفطر به أي بسببه، بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه. كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. إن يقول الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة للوعيد الشديد تذكرة، أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالإيمان به فالعمل بطاعته. إن هذه تذكرة، فمن اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تتهجد فيه هذه التارات المختلفة وتتسمر إلى عبادة فيه هذا التسمر امتثالا لأمره وتبتلا إليه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، أي يعلمهم كذلك، يعلم أنهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، أي يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر وبالعكس. مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه للكل. والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعله على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان أحيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار أطول كما في الفجر، وأحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيطول الليل كما في الشتاء وهكذا. فهذا معنى والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر وبالعكس. مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت وضح علم أن لم تحصوه فتاب عليه. أو المعنى والله يقدر الليل والنهار، يقدر فيهما ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدره مما أمر به أول السورة من التكفير ترخيصا وتيسيرا، يعني يقدر لكم أوقات الذي الوقت الذي تقومون فيه على سبيل التكفير، كما جاء في أول السورة خذ الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عين ورد القرآن تطهير. فهذا التكفير للترخيص والتيسير، وهو هذا هو المقصود عن المعنى التكفير الثاني، بمعنى الله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لم تحصوه هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي جاءتكم عليه، أو قيام الليل كله للحرج والعسر، علم أن لم تحصوه لأن لم تطيقوا ولم تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم، علم أن لم تحصوه لأن تطيقوا هذا قيام الليل كله. فتاب عليكم، أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. انتبهوا لهذا التفسير، بعض التابع عليكم يأتيه مع الزمان الآخر الساعة مؤثرة الظروف وكذا، إنه هو المقصود تابع عليكم إيه؟ التخفيف عليكم، فعاد عليكم باليسر ورفع الحرج. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي في صلاة الليل بلا تقدير، لا تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة لأنفسكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة لأنفسكم. وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الفرق عليه شوقا إلى العبادة وشوقا إلى الكمالات. قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني يبعدهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض، أي للتجارة وغيرها، فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي لنصرة الدين، فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، ولا تحرروا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر الصابرين رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول: ذهب كثير من السلف إلى وجود قيام الليل المفهوم من الامر به طبيعه الصوره وان هذا منسوخ بهذه الايه. فهم بعض السلف ان الايه الاولى فيها بايجاب قيام الليل، ثم هذه الايه في رواية الصوره نسخت هذا الوجوب وخففت، لذلك قال فتاب عليكم يعني الايجاب قيامه كما كان الامر قبل. روى ابن جرير عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كنت اجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي ان يفسد عليهم قيام الليل، فقال يا ايها الناس اثنتوا من الاعمال ما تفيقون، فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الاعمال ما كنتم عليه. فنزل القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا الى الاخر الايه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شده كيانهم في قيام الليل ومكافاه فيهم المشقه الشديده لذلك امتثالا للامر الالهي، كان الرجل يربط الحد مثلا بين الثريتين ويتعلق عليه يستند عليه اثناء صلاه القيام حتى لا يقع على الارض من شده ما كانوا يرخون منه، يعني المشقه. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فنكثوا بذلك ثمانيه اشهر، فراى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم الى الفريضه وترك قيام الليل، يعني ردهم الى الفريضه اوجب عليهم فقط الايه رد الفريضه، وترك قيام الليل ترك ايجابه لكن بقي طبعا الاستخدام. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زياده نزول هذه السوره، وهذا السياق قد يوهم ان نزول هذه السوره للمدينه وليس كذلك، وانما هي مكيه، هذه السوره طبعا سوره مكيه. يقول القاسمي وبمثل هذه الروايه يستدل على ان مراد السلف بقولهم ونزلت الايه الاستشهاد بها في قضيه تنطبق عليها كما بيناه مرارا، فان هذا دليل من الادله الذي تؤيد هذا البيان الذي امتاز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبه كما تلاحظون، يعني بخلاف التفاسير الاخرى الواحد يفكر ياتي يقول وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ احيانا ان لم يكن عنده خبر في هذه القضيه يضطرب ويقول ما هذا، هل معظم الايات تعجل نزولها بهذه الصوره؟ لا لم يتعجل النزول، في الغالب احيانا يتعجل نعم، لكن احيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا ان حكم هذه الواقعه مما تكمله او يستند عموم هذه الايه، فنزلت الايه كذا مش معناها ان فعلا كانت حادثه بسبب نزول هذه الواقعه، وانما ان موضوع الايه يشمل او معناها يشمل هذه الواقعه. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القران، ونزل القران لانه المزمل من قبل الايه الا قليل، المقصود ان نزل القران بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في كل حالة. طبعا أحيانا قد يتكرر سبب النزول لكن هذا قليل، فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول، طبعا بعد صحة السبب ننظر أولا في صحة السبب، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن فعل أحيانا قليلا يكون تكرر النزول وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية. فمتع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن ابي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا يعني قاموا بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الامر، امتثالا لهذا الامر، فنك من ظلوا يحول الليل حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في صحيح البخاري ذهب بعضهم الى ان صلاه الليل كانت مفروضه ثم نفخت بقيام بعض الليل مطلقا، ثم نفخ بالخمر، ثم حصل نفخ ثالث يعني من الحرق هنا كان صلاه الليل مفروضه، ثم نفخت بقيام بعض الليل اللي كان الواجب في اغلب القيام يعني صلاه الليل، ثم ذلك خفت قيام بعض الليل مطلقا حتى لو كان يتيم، ثم نفخ بالصلوات الخمر وانكره المروزي. وذهب بعضهم الى انه لم يكن قبل الاصراح صلاه مفروضه. فقال الصوفي في الاكليل قوله تعالى قل الليل الا قليلا هو منسوخ بعد ان كان واجبا باخر السوره، وقيل محكم فاستدل به على نسج قيام الليل، واستدل به طائفه على وجوده على النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. ويستدلون ايضا بآية اخرى ما هي على وجود القيام على النبي عليه الصلاه والسلام خاصه، ومن الليل فتهجد به نافله لك يعني زياده حكم خاصا بك نافله لك. واستدل به اخرون على وجوده على الامه ايضا، ولكن ليس الليل كله بل صلاه ما فيه، وعليه الحسن وابن فيه. يقول القدري من ذهب الى ان الامر محكم وانه للنبذ، محكم يعني انه ليس منسوخا وانه للنبذ، ترى ان اخر السوره تعليم لهم الرفق بانفسهم، يعني ليس ناسخا للامر الاول لان الامر حمل عليه النبذ عند هذا الفريق، فلماذا يجيب هذا الفريق الذي يرى ان الامر الاول على النبذ؟ لماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ واضح علم ان الدكتور فتاب عليكم الى اخره. يقول ان المقصود باخر السوره ارشادهم الى ان يرفقوا بانفسهم لانه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الاثار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب، شده كلام الصحابه بالنوازل يعني على هذا المذهب، على المذهب الذي يقول ان الامر محكم وان الامر بالقيام الدين من الاصل وكان للنبي ولا فرض على الامه. واضح؟ فاذا كان ما قدرت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليهم بالتخفيف والتنبيه الى الرفق والتنبيه على انفسهم، هذا يدل على شده عنايه الصحابه رضي الله تعالى عنهم بالمندوب وحرصهم عليهم حتى افضل حال الى الرفق بهم فيه. فيدل عليه اثر عائشه رضي الله تعالى عنها في رفضهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين الثريتين في المسجد فقال حديث فجعل ما هذا الحبل؟ قالوا ان هذا زينا تتكئ هذا الحبل حتى اذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شدة التعب وتواظب على المجاهدة في القراءة والتلاوة. وضح يعني امر بقطعه وقال عليكم من الاماني ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القران تعبير عن الصلاه بالقراءه، فقرأوا ما تيسر من القران هذا تعبير عن الصلاه كلها بالقراءه، كما قال في سورة سبحان الإسراء ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر إيه؟ بصلاتك، والمقصود بالصلاة كلها، هل المقصود كل صلاة ولا تجهر بصلاتك كل صلاة؟ المقصود جزء من الصلاة وهو القراءة، فهنا أطلق الكل على البعض، لا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي آية تقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعتقدوا بحديث ابن فيه صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بتحديث المسلم صلاة لأن في بعض الروايات ثم قرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ففي بعض الروايات أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة. ولا شك أن الراجح والله تعالى أعلم أن يعني الوجود قراءة الفاتحة فيه الصلاة، وجود قراءة الفاتحة فيه يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول ابن كثير هذه الآية وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ففي ذلك الوقت الذي نزل فيه كان ذلك في بداية الرسالة والبعث، ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا الإخبار عما سيكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا فعصى فرعون الرسول ساسنا من نبي الرسول في اللام هنا الايه؟ العهد. فعصى فرعون الرسول يعني يكون لنا اللي هو رسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام. بخلاف ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلاله قوله القران. وقال ابن الفرق في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه فضيلة التجارة، فضيلة التجارة لتوقيها في الآية مع الجهاد، ثقة مفروضة في الجهاد، هذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد بن المنصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، يعني يلتمس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا دلالة على شرف التجارة وأنها محجوبة من الله سبحانه وتعالى. في كل ذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تسعة أعصار أرزاق ابنته جعلت في التجارة، لأن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى ولا يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول السيوطي أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم. قال ابن كثير وهذا يدل لمن قال لأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة فرضت في مكة لكن بجلت النصب والمخارج في المدينة. والصلاة وآتوا الزكاة فأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على احسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني ابذل المال في سبيل الخيرات على احسن وجه، كان يكون كيف تكون فرضا حسنا، كان يكون من اطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه، ولا ينتقي المال الرديء ولا تنام الخبيث منه تنفقون. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا خرج لكم الارض ولا تنام الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تؤمنوا فيه. فاذا رفع الصدق انتقي على الاقل مالا متوسطا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالفضل يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من أصل من طيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الأحكام في الفرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تظهيره وتعديله وإتمامه. تظهيره يعني لا تعظمه، وتعديله فلا تؤجله، وإتمامه كي يكون يعني في السر. فمن صفات القرض الحسن بمعنى القرض ليس المقصود قرض الدين، يعني لان هذا اقراض لله، واضح؟ فلذلك قالوا اقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على احسن وجه، بان يكون من اطيب المال لاعطائه المستحق من غير تاخير، يعني ان تبادر بان تؤديه الى المستحق. واتقاء المن والأذى، يعني اتقاء الأذى المن والأذى، فمن مما يحمل في المعروف كما قلنا تصغيره وتعديله ونسيانه حتى لا تعمل ايه سلاله، او حتى تعمل سلاله ما انفقت يمينه، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سلاله ما صنعت يمينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا اشار الى اخفاء الصدقة ونسيانها، بخلاف من يمن ويغري. لا تسروا صدقاتكم بالمن والأذى. وسر الأمر بالحسن أن الفرض لما كان يعطى بنية الأخذ لا يبالي بأي شيء وأي مقدار يعطى منه، فأشير إلى إيثار المقام الأرفع وأقبل الله قرضا حسنا، ولكونه محقق الرجوع إليه، لأن القرض من خطأ القرض أن الإنسان يفرد بنيه إليه يعود بخلاف الهبة، واضح؟ القرض يعني يسلفه أو يصير دين أجل أن يرد له بعض الرجال، واضح؟ أن يرد له يعني بدله أو مثله. لأن الإنسان إذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يكون على يقين، المؤمن يكون على يقين من أنه سوف يرجع إليه أضعاف مضاعفة ببركة الله تبارك وتعالى. فلكونه محقق الرجوع إليه دل التعبير به على تحقق العوام هنا، ولذلك قال وأقرض الله قرضا حسنا. فهذا هو سر نزول المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجه. فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب سدى، ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى تمي قرضا، فكأنك تكره الله والله سوف يعيد إليك ثوابه طبعا أضعافا مضاعفة. وما تقدمه لأنفسكم من خير، أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي أعظم أجرا، أي أعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله، أي سلوه غفران ذنوبكم. استغفروا الله العظيم، واستغفروا الله أي اسألوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم، إن الله غفور رحيم، أي ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. نكتفي الآية بهذا الحظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.